السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، كل عام وحضراتكم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وإليه أطوع وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أتبع. عام هجري سعيد على أمتنا، لا سيما وهي الآن تذوق الربيع العربي، الثورات هذه التي نراها الآن. وبفضل الله سبحانه وتعالى تنسم المسلمون عبير الحرية بعد طول ظلم وبعد طول قمع من هؤلاء الحكام الذين أذاقوا الشعب أو شعوبهم الويلات الكثيرة. قبل أن أبدأ في حلقتي اليوم، أهنئ الشعب التونسي، أهنئ هناك هذا الشعب الجميل بفوز الحزب الإسلامي هناك، ثم أهنئ أيضا الشعب المصري بهذه الخطوات التي قطعها الإسلاميون في خطوات عديدة، أو الخطوة الأولى في حصولهم على المقاعد الأولى من الجولة الأولى في هذه الانتخابات التشريعية. أهنئ حزب الحرية والعدالة، أهنئ حزب النور، أهنئ الجماعة الإسلامية، وأهنئ بقية الأحزاب الإسلامية، وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق دوما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعينهم على هذه الأمانة التي جعلها الله عز وجل أمانة في أعناق هؤلاء الإسلاميين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على حمل هذه الأمانة. ثم إنني أود أن أذكر إخواني وأحبابي، الشعب المصري الذي قيل عنه لفترات طويلة على مدار سنوات وعقود مضت أنه شعب متخلف، أنه شعب رجعي، أنه شعب لا يعرف الديمقراطية، شعب ليس مهيأ للحياة السياسية الجميلة السلسة، إلى آخر هذه التهم التي تكال للشعب المصري. ها هو الشعب المصري يضرب أروع المثل في الحضارة، في التمدن، في الديمقراطية، سواء اتفقنا أم اختلفنا على هذه اللفظة. ثم جاء الإسلاميون، هؤلاء الذين كانوا يقمعون على مرأى ومسمع من العالم كله، بل ومن الشعب المصري على وجه الخصوص. تنحى مبارك، التي أنا أو الذي أظن أن الله عز وجل الآن جعل هذه الانتخابات عقابا له. فتصور الآن لو أنه يرى ما يحدث في هذه الانتخابات الأخيرة، ما يحدث له؟ يحدث له غيظ وانقباض وغضب. فأظن أن الله عز وجل قد عاقبه بهذه الانتخابات. ولكن حتى لا أطيل على حضراتكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ الشعب المصري لكل ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وأن لا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا. واليوم نتحدث عن آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث يقول ربي عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وفي ظلال هذه الآية الكريمة المباركة نتحدث عن أصول التمكين في ضوء القرآن والسنة. واليوم معي ضيف حبيب عليكم، وقد طل على شاشة قناة الناس عليكم مرارا في برنامج أمثال الناس وفي برنامج دعاء القرآن الكريم، فله طلة بهية عليكم، وهو حبيب لكم دوما، الشيخ سعيد رمضان. أهلا بك مولانا.
بارك الله فيك وحفظك.
الله يكرمك مولانا، بارك الله فيكم أسيدي وعزكم الله. أنا جالس اليوم لأتعلم.
استغفر الله يا مولانا، استغفر الله يا مولانا، استغفر الله، استغفر الله أخي الكريم، أنت أستاذنا وأخونا وسيدنا. بارك الله فيكم وحفظكم وزادكم تواضعا وأدبا،
عزكم.
بارك الله فيكم يا أخي.
طيب مولانا، في أصول التمكين في ضوء القرآن والسنة،
نعم،
طيب عايزين في البداية نعرف ما هو معنى التمكين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو أردنا أن نعرف التمكين كما يفعل أهل العلم دائما، التمكين لغة هو القرار في المكان، ويقصد به في الآية هنا التمكن والتسلط والتملك. فالله عز وجل هنا يبين صفات من سيمكنهم، ويبين سبحانه وتعالى أنه هو الذي يمكن، وأنه هو الذي يوسد، وأنه هو الذي يملك، لا غيره سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هو وحده له الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، وبيده الأمر كله سبحانه وتعالى. لا بد أن نعترف بذلك أولا حتى تتجه قلوبنا تمام التوجه إلى الله عز وجل، وحتى لا تنصرف قلوبنا إلى غير الله، سواء كان غير الله قوة مادية أو معنوية أو بشرية، بل أقول لا تنصرف قلوبنا إلى ذواتنا، بل نجعل التوجه الدائم والمستديم إلى رب الأرض والسماء، لأنه الذي يمكن، ولأنه الذي يوسد، ولأنه يجعل القرار للمؤمنين في الأرض سبحانه وتعالى. فقد يكون التمكين ظاهرا ولا نعلم، لكن الله عز وجل هو الذي سيجعل هذا التمكين قرارا مكينا في الأرض لأهل الإيمان وأهل الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يمكن أولياءه وأحبابه.
أمين رب العالمين.
أمين رب.
طب مولانا، بعد التعريف الموجز لمعنى التمكين، طيب ما هي صفات أهل التمكين؟
شوف شيخنا حبيبنا، الله عز وجل في الآية قبلها يبين شيئا في غاية العجب، فيقول جل في علاه ولا ينصرن الله
من ينصره
إن الله لقوي عزيز الذين إن مكنهم في الأرض. فلما قال الله عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره، أراد أن يعلمنا أشياء. الشيء الأول والمهم والأساس في هذا الموضوع أن الله ينصر ناصره، وهذه فيها معنى دقيق. قد يفعل الواحد منا ذلك ويقول أنني أنصر دين الله، ويختلط عليه الأمر بين حزبيته أو قبيلته أو نفسه أو ذاته، لكن الله يضع أيدينا على أس النصر التمكين، أن الله عز وجل إذا أردت أن ينصرك أن تكون غايتك نصره، فأن تجرد النية لله عز وجل، وأن تنخلع من كل نية سوى أن تنصر الله عز وجل. فلو انصرفت النية إلى غير ذلك، أن تنصر حزبك أو قبيلتك أو شعبك أو دولتك، ويختلط عليك الأمر بين الأشخاص وبين الدين، فالشيخ فلان هو الدين أو الحزب فلان هو الدين، إذا اختلط الأمر عليك فلابد أن تعود النية صادقة، أن يكون فعلك أن تنصر الله. فإذا وجد الله في القلوب ذلك نصر، إذا وجد في القلوب إخلاصا، ووجد في القلوب صدقا، ووجد في القلوب حسن توجه وحسن قصد أن الناصر حين يفعل ينصر الله عز وجل، ساعتها ينظر الله في القلوب ويحقق نصره، ولا ينصر الله من ينصره. هذه واحدة. الثانية، لما قال الله عز وجل ذلك ولا ينصرن الله من ينصره، انصرف للأنزال، من هؤلاء يا رب؟ قال بعدها الذين إن مكنهم في الأرض. هذه صفاتهم، هذه صفاتهم الذين ينصرون الله عز وجل، صفاتهم الذين إن مكنوا. ولذلك قال لها إن الله لقوي عزيز، هينصر لأنه قوي عزيز، قوي لا يغلبه شيء، عزيز لا يغلبه غالب ولا يقف أمام أمره أمر سبحانه أحد سبحانه وتعالى. فلأنه قوي عزيز ولأنه ناصر من ينصره، إذا بالقلوب تتوجه يا رب من هؤلاء الذين ستنصرهم، قال عنهم الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر
ولله عاقبة
الأمور. فمن هنا صرف القرآن الأذهان لشيئين. الشيء الأول صفات الممكنين، صفات أهل التمكين. وجهنا القرآن يا من تريدون التمكين في الأرض، هذه صفات الذين سنمكنهم. لأنه قال في آية النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض
كما استخلف الذين من قبلهم
وليمكنن لهم دينهم الذي طبع لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. فهي معادلة، نعم، ميزان، معادلة إن صح التعبير، رياضة بالضبط. وعد يساوي، يساوي إيه؟ الذين أمنوا منكم تساوي مكنهم في الأرض، استخلفناهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ليبدلن لهم دينهم الذي ارتضى ولمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فهناك معادلة، إذا أردنا أن نحقق طرفي المعادلة ونحقق وعد الله الصادق الذي هو لا ينصرن الله وننصره، لابد أن نحقق طرف المعادلة الأول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فإذا لم يحدث تمكين فهناك خلل، إما في صدق التوجه، إما في صدق الاعتقاد، إما في عدم ولوج الطريق الصحيح، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فلذلك جاء القرآن يطمئننا ويطمئن غيرنا. فالطرف الأول حين وصف الذين سيمكنهم الله عز وجل قال: الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا، حتى يحفزنا أن نتمكن بهذا الأسلوب. إذا أردتم أن تمكنوا تفضل.
يعني هذه المعاني هي التي تعلم الإيمان حقيقة، يعني الصلاة تعلم الإيمان. نعم. فإذا الإيمان هو شرط التمكين في الأرض.
نعم، وأهم مظهر من مظاهر الإيمان إقامة الصلاة، وهو أسه ولبه. ولذلك يا أخي الحبيب، يعني أنا لا أريد أن أزيد، لأن المسألة إذا أردنا أن ننظر في الأمر، إن الله عز وجل قال: الذين إن مكنهم في الأرض، أول صفة على طول، مش هنمكنهم لذواتهم عشان يستعلوا عشان يبقوا حكام، لا، ده احنا هنمكنهم لغاية، أقاموا الصلاة. فأول صفة للممكنين إقامة الصلاة، الإذعان الكامل والاستسلام التام لرب الأرض والسماء، الذي يظهر في أعظم مظهر في المصلي وهو ساجد بين يدي ربه في غاية الخضوع والذل والخنوع لرب الأرض والسماوات والأرض. ليه أول صفة؟ عشان دوام الاتصال بهذا الممكن سبحانه وتعالى. فلولا دوام الاتصال به وحسن الصلة به وديمومة الاتصال به ما استمر التمكين، وإلا قد مكنت الأمة أجيالا ثم نزع منها هذا التمكين حين اختل في يدها الميزان، حين اختل في يدها حسن الصلة بالله، حين حادت عن المنهج الذي حدده الله عز وجل لها ورسمه طريقا وحيدا لتمكينها في الأرض. فأراد الله عز وجل أن يبين في وضوح لا لبس فيه ولا غموض ولا تردد ولا تلجلج: الذين إن مكناهم في الأرض أهم خصائصهم أقاموا الصلاة.
أنت يعني الآن تذكرني بكتاب قرأت فيه أن معاني التربوية بالنسبة للصلاة، أن العبادات هي فقط العبادة الكبرى العمل، أن يقوموا بتمكين هذا الدين، ولكن هذه الصلوات، هذه الصلاة والزكاة والحج والأمر بالمعروف، إنما هذه محطات وقود يتزود منها الإنسان ثم ينطلق ليحقق هذا الدين عمليا في واقع الناس. فعلا الصلاة هي محطة وقود مهمة بالنسبة للإنسان، لا سيما أنه يقوي الصلة بينه وبين الله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس مزايدة على حضرتك ولكن فقط من باب التذكير، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعاهد الإيمان، فقال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني لا يبلى كما يبلى الثوب، فلا فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فدائما فتجديد الإيمان أكيد بالطاعة، ومن ضمنها الصلاة.
شيخنا الكريم
تفضل.
التمكين في الأرض قد ينسي، قد يلهي، قد يطغي، قد يجعل الممكن يتكبر ويتجبر ويتعالى ويتفاخر ويتعاظم. فأراد ربك سبحانه وتعالى أن يقول للممكن الذي مكنه هو: أنت عبدي فاخضع لي. فكلما ازددت ذلا لي زدتك عزا، فكلما ازددت قربا مني زدتك إحاطة، فربما كلما ازددت تقوى مني زدتك حماية، زدتك حراسة، زدتك حفظا. فيا ممكن، يا من مكنتك أنا، الله عز وجل هو الذي مكن، لا أحد. ولابد أن يعرف أهل التمكين إن مكنه الله عز وجل أن تمكينهم بيد الله لا بيد أحد، لا بيد أنفسهم. إياهم أن يغتروا، إياهم أن يغتروا بعددهم وعددهم، إياهم أن يغتروا بكثرتهم.
ويوم حنين،
ويوم حنين على طرف لساني أخذتها فضيلتك. ويوم احنا فالقضية ليست كثرة أبدا في ديننا ولا عدة ولا اعتاد، إنما الأمر دائما وأبدا حسن صلة بالله، سير على منهج الله عز وجل.
كم من فئة قليلة غلبت
سير على منهج الله، خلاص أنت بالله كل شيء
بط.
ونحن بغير لا شيء، فلابد أن نعرف هذا السبب الموصول بالسماء. فلذلك جاءت أهم خصائصهم أنهم خاضعون لله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مش كده حضرتك؟ فالقضية كده. فالصلاة أهم مظهر من مظاهر العبودية والذل والاستكانة لله عز وجل. لما كان يا أخي الحبيب كان العبد أقرب ما يكون من ربي وساجد؟ ليه يا أخي الحبيب؟ لأنه في أقصى حالات التلاشي، في أقصى، انظر إلى حال الساجد بدنيا وقلبيا. الساجد وضع جبهته وجبينه وأنفه الذي يعتز به في الأرض ذلا وانكس. انظر إليه لو ضربه ضارب أو وطأه واطئ أو ذبحه ذابح أو أهان، لا حول له ولا قوة، إن جبهته في الأرض ويده ورجليه. انظر إلى حال الساجد كده وتأمله، استكانة عجيبة بالجسد واستكانة عجيبة بالقلب. فلما كان في أقصى حالات ذله كان في أقصى حالات قربه، أقرب ما يكون العبد من ربه. فذكرهم الله، اقتربوا مني واسجد واقترب، واسجد واقترب، واسجد واقترب. فكلما حققوا الصلاة، كلما حققوا معانيها، كلما حققوا معاني الذل فيها والخضوع فيها والعبودية فيها، وعرفوا أنهم حين مكنوا عبادا وحين لم يتمكنوا عبادا، فهم عباد إن حكموا، وهم عباد إن حكموا، وهم عباد إن كانوا فقراء، وهم عباد إن كانوا أغنياء، وإن كانوا أعزاء أذلاء، هم عباد لله عز وجل. فلذلك ذكرهم الله دائما، إن أردتم ديمومة التمكين فأقيموا الصلاة. فهذه أهم خصائصهم وصفاتهم حتى يسعوا إليها للتمكين. ثم أردفها وآتوا الزكاة، لأنهم قوم تملأ قلوبهم الرحمة، فأخرجوا من أموالهم لفقراء.
الله، قبل أن ننتقل لهذه الجزئية الآن أيضا، يعني الله عز وجل ذكرني بأنني مرة من المرات قرأت في الظلال تفسير سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم تأولها في آخر أيامه
صلى الله عليه وسلم،
فقال اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك في صلاتي. تصور من أجمل ما كتب صاحب الظلال في تفسير هذه الآية، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن مكن الدولة وأقام الدولة ونشر الدين وأقام الملة، ثم جاء مكة فاتحا، ثم حج بيت الله عز وجل الحرام في حجة الوداع، بعد هذا كله يؤمر المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي قام على مراد الله وأمره كما شاء سبحانه وتعالى، يؤمر بالاستغفار في آخر أيامه؟ يقول ماذا صاحب الظلال؟ يقول يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بالاستغفار لربما شاب قلبه شيء من اليأس، بل وأمر بالاستغفار لربما شعر أن له منة بعد أن مكن الله عز وجل له هذا الدين. يؤمر بالاستغفار لربما من أي شيء ساور قلبه أو عقله. فإذا يعني حضرتك الآن تقول بأن الإنسان لا يرى أمامه إلا الله، أن يكون متجرد من حوله وطوله وقوته، وأن يكون متمسكا بحول وطوله الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وإلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى القلوب التي في صدوركم. فالقلب هو محط نظر الرب سبحانه وتعالى. فهذا معنى جميل، يعني ذكرني، يعني ذكرتني بهذه القراءة الجميلة. يعني
أنا سعيد بلقائك،
الله يكرمك،
سعيد بمحاورتك،
بارك الله فيك.
الله عز وجل أن يرفعنا كما رفع العلماء،
اللهم
وأن يرفع المشاهدين وأن يغفر لنا ولهم يا رب.
اللهم آمين. أكمل، أنت كنت تعلق على الزكاة، تفضل.
فقلت إن الله عز وجل حين وصفهم بهذا الوصف لكي يحفز أهل التمكين إلى التمكين ويجعلهم مستديمين عليه دائمين عليه، وأراد أن يطمئن غيرهم. خلوا بالكم، الناس دي مش ظلمة، الناس دي مش جبابرة، الناس دي شغلتها في التمكين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مش في دماغها غاية الحكم، مش في دماغها إن الحكم هو الغاية، إلا مش في دماغها الموضوع، ده في دماغها وهي تحكم عباد الله أنها تحكم لإخراج العباد كما قال المثنى من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، غايتها أن تخرج الناس من شقاوة الدنيا إلى سعادتها، من ذل الدنيا إلى عزها، غايتها سعادة البشرية كلها لا أقول المسلمين، لأن هذا الدين يا أخي وحبيبي لم حين وصف الله عز وجل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها رحمة، وهذه الرحمة ليست للمسلمين بل من العجب كله أن يقول القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مش للمسلمين، للعالمين أحمر العالمين، والعالمون كما تعرف حضرتك أنه ما عدا الله عز وجل، كل ما خلق الله سبحانه، كل ما خلق الله سبحانه، كل ما سوى الله هم العالم، سواء جن إنس شجر حجر مضر، كل الإسلام رحمة، رحمة على الحيوان، رحمة على المسلم، رحمة على الكافر، رحمة على الصغير، رحمة على الكافر، لا تقطع شجرا، لا تقتل طفلا، لا تقتل شيخا، لا رحمة في تشريعه، حتى رحمة في قطع اليد، رحمة في رجم الزاني، رحمة في القصاص، رحمة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.
يعني أنت ابن القيم ماذا يقول؟ يقول الشريعة عدل كلها، خير كلها، رحمة كلها، فكل أمر انتقل من العدل إلى الظلم أو من الشيء الحسن إلى الشيء القبيح أو من الرحمة إلى الجبروت، فهذا خرج عن شريعة الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. يعني أنا أيضا أريد أن أعلق تعليق، يعني أنت الآن تذكرني
خير
بأشياء، يعني والله خير،
ذكرك الله بالخير.
في تفسير سورة العنكبوت
أيضا
صاحب الظلال ماذا يقول؟ يتحدث عن الصبر، الصبر على الابتلاء، قل لابد طريق الدعوة طريق كله مليء بالأشواك والدماء والأشلاء، فلابد من الصبر على قلة الناصر وضعف المعين، ولابد من الصبر على تنفج الباطل ووقاحة الطغيان، ثم في النهاية يأتي إلى المعنى الجميل الذي تقوله، يقول ولابد من الصبر بعد الغلبة والانتصار،
الله أكبر،
بعدم الانتقام أو
التشفي
أو التشفي أو الظلم، ثم أن تكون صابرا بعد النصر على طول صلة بالله عز وجل في الرخاء وفي إيه وفي الشقاء.
الحمد لله رب العالمين.
انظر إلى هذه المعاني كأنك تجليها، ولكن تذكرني بها فتح الله
عليك. أنا شربت كلام الرجل، لكن أنا أصيغه وحاول أن أصيغه سهلا للناس، يعني أنا يعني بفضل الله عز وجل أنا قرأت كثيرا هذا، وإن اختلفنا أو اتفقنا في بعض معانيه رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، لكن الرجل يعني من لم يقرأه خسر، أنا أقول صراحة يعني بس مع تحفظات كما تعرف. فالقضية حبيبي الكريم القضية إن الصبر على النصر دي قضية كبيرة جدا، أن أنتصر على عدوي وأركب عنقه ولا أتشفى ولا أظلم ولا أبغي ولا أتمادى في الظلم، لا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ما تظنون أني فاعل بكم، هذا القلب الكبير
صلى الله عليه وسلم،
هذا الفاتح العظيم،
وما أرسلناك إلا
أرسلناك، ما تظنون أني فاعل بكم أخ كريم، هذا ظنكم بي، اذهبوا فأنتم الطلقاء. أليس هذا درسا وعلما كبيرا؟ أليس هذا أدبا عاليا ساميا رفيعا؟ حين انتصرنا وغلبنا لما يرهبنا الناس ولما يخافون من حكمنا؟ وقد جرب التاريخ حكمنا ولم يجد التاريخ أنصع ولا أنفع ولا أبيض ولا أرقى ولا أنقى ولا أبقى ولا أعدل ولا أعدل من هذا الدين، فلما يرهبنا الناس يا إخوتاه؟ إن الله عز وجل يقول في صفات أهل التمكين مش هيبغوا، مش هيظلموا، مش هيسرقوا، مش هيفرضوا ضرائب، مش هيسجنوا، مش هيعتقلوا، مش هيدوسوا رقاب الناس، الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة، لا ترهبوهم، لا تخافوهم، وآتوا الزكاة، فلا بد أن يفهم أهل التمكين ذلك حتى يتحقق فيهم الأمن والأمان للناس، وإلا إن حادوا عن هذا الطريق وظنوا أنهم حين تمكنوا لذواتهم أو لخصيصة فيهم لا فهموا حقيقة التمكين.
أنا كنت أشاهد إحدى القنوات منذ أيام، فكان يسأل يعني السيد القني الذي أعلن توبته قبل الثورة بشهرين وقال أعطوني الأمن والأمان أن أخرج، ثم بعد الثورة انقلب على عقبه كما كان، فسألوه فالمحاور بيسأله سؤال، يقول يعني النموذج التركي، طب لو طبق عندنا هنا ماذا تريد؟ هؤلاء الذين يتشدقون بالديمقراطية فقال لا، النظام التركي له خصوصيات، حيث كانت هناك الخلافة العثمانية، وهناك يعني لب الدين، وهناك يعني الآثار الدينية والمطامع الدينية، وكان لها صولة وجولة. لكن مصر مش حالة تركيا أبدا. فقال طب العلاج يكون إيه؟ شوف أنت بتطمئنهم الآن، طمئنهم وفق دينك الذي تحويه في صدرك. تصور ماذا قال. قال الحل في مصر دكتاتور جديد،
الله
هو ايه، أتاتورك جديد،
الله
يقصد هذا،
الله
الحل في مصر أتاتورك جديد. اين الديمقراطية؟ اين التحاكم الى ارادة الشعب؟ اين اصوات الناخبين؟ وانا اعلم انك يعني مش عايز تتكلم في الموضوع ده وما تحبوش، ولكن سامحني. يعني سيقول المفكر الاسلامي استاذ فهمي هويدي، يقول الليبراليون والعلمانيون والديمقراطيون لما علموا وشعروا أن البساطة سحب من تحت أقدامهم في التعديلات الدستورية الأخيرة، قال انقلبوا على الديمقراطية التي طالما تغنوا بها، ألا وهي إرادة الشعب أيضا. فماذا تقول؟
تذكر في الجزائر قديما قبل الجزائر،
يعني معلش أنا بخرج بك هنا وهنا، ولكن
هي ما قالوا هي قالوا الديمقراطية العمياء.
إذا
أتت بالإسلاميين فهي عمياء، وإذا أتت بهم فهي مبصرة.
يا سلام، نطعة بيضاء.
وإن يكن لهم الحق
يأتوا إليه مذعنين.
أفي قلوبهم مرض؟
يا سلام يا سلام.
أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. حقائق القرآن والسنة يا أخي ناصحة واضحة بينة، لكن يا أخي لا يعيب الشمس أن الذي ينظر فيها أرمد أو أعمى. فالإسلام واضح وضوح النهار، لا لبس فيه ولا غموض، لكن كما قال الله عز وجل الإنسان اللي في قلبه مرض يا شيخنا ربنا يعافيه ويكفي شره. يقول الله عز وجل، القرآن عجيب قوي يا شيخ، انت هتجرني الى الخير ان شاء الله.
ان شاء الله
القرآن يا شيخنا في آية عجيبة جدا، أفرأيت من اتخذ إلهه
هواه. يا سلام،
كأن هذا أساس بني عليه ما بعده. وأضله الله على علم.
يا سلام،
ده على علم يا رب هيضل، لأن الأساس تبع هواه. أرأيت من اتخذ وسمى الهوى إلها والعياذ بالله، لأنه شارك فيه ربه، حكمه مع ربه. أفرأيت من اتخذ إلها هو. فإذا كانت هذه القاعدة بني عليها،
قال الحسن البصري فيها في تفسير هذه الآية، قال الهوى أو هو الذي ما هوى شيئا إلا ركبه.
نعم، سلم يا رب. نعم، سلم يا رب.
هذه
نعم.
مصيبة يعني، من هنا جعل إلها.
نعم،
فعلا
سلم يا رب.
الهوى
وأضله الله على علم، تجد متشدق وربما يكون عالم في الشريعة، عالم في الفقه، عالم في التفسير، لكن لما خد الهوى كان العقاب عجيبا، عقبه الله عز وجل لأنه حاد. ولذلك يا أخي كلما كان الإنسان منصفا والله بصره الله عز وجل، حتى لو كان صاحب علم قليل، إذا أراد وكان الإنسان وضع فيه هذه الصفة الإنصاف والله بصره الله دائما، دائما يدله الحق، إن انحرف به الطريق سبحان ما يدله، لأنه يريد الحق. فصفة الإنصاف في حد ذاتها حتى مع الكافر تجده يؤمن.
لو عشان كان عشان كده صاحب الظلال لما تحدث عن الصحابة،
نعم،
هي يأتي إلى هذا،
نعم،
المعنى،
نعم،
يقول هؤلاء جيل خلصت أو خلصت نفوسهم من حظ نفوسهم.
الله أكبر، الله
خلصت أصبحت لا، نعم، إذا تجردوا من الهوى فانقادوا لله، نعم، سبحانه وتعالى.
شيخنا لما أسلم عمر، وأنا أذكر تعبير العقاد عجيب جدا في صفات الإنصاف، يعني بيقول ما الذي كان يحجب عمر عن الإسلام؟ إن عمر صاحب عدل، صاحب نخوة، صاحب رجولة،
وعقل رشيد،
وعقل واسع. ما الذي كان يمنعه عن الإسلام؟ إن الذي كان يمنع عمر الإسلام باب واحد، هذا الباب أنه رجل شريف في قومه، عزيز في كذا. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم سفع عقولهم، فكان هذا الباب الوحيد الذي كان بين عمر وبين الإسلام. فلما فتح هذا الباب دخل عمر في الإسلام دخول العاصفة.
يا سلام، يا سلام.
فالقضية عجيبة. هؤلاء الذين عمر يا شيخنا لو نظرنا في قصة إسلامي راح يقتل النبي، أكبر جريمة في التاريخ، فإذا به عمر لأنه صاحب رؤية وصاحب بصيرة، صاحب إنصاف. الله، في إيه؟ أخته يلطمها تصبر وتقف، جوز أخته يصف، لا ده الدين ده مش طبيعي، حد يقف قصاد عمر؟ اللي موقفهم دول، لا ده في حاجة مختلفة، في حاجة غيرت الناس دي. فقعد يفكر ويسمع، وهم كانوا منصفون رغم كفرهم، كانوا يتلصصون إلى بيوت الصحابة، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعون القرآن. وهذا الجيل العجيب الذي اختاره الله عز وجل من دون الخلق، حين نظر إلى الخلق فما قتلهم عجمهم عربهم إلا طائفة من أهل الكتاب، ونظر إلى جزيرة العرب فوجد أن هؤلاء خير الناس، فاختارهم من دون الخلق لحمل أعظم رسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فسادوا الدنيا لأن الإنصاف كان عندهم لأنهم كانت فيهم صفات لم تكن في البشرية غيرهم. فمن هنا جاء القرآن بهذا الإنصاف العجيب وكي يحذر من اتخاذ الهوى. هو صاحب هوى خلاص أضله لا مش هيشوف مش هيشوف وأضله لا العلم. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله. يرى المعروف منكرا والمنكر يا عم انت شفت الإسلام حد زعلك حد عمل لك حاجة احنا حكمناكم قبل كده عشان تزعلوا انتوا خايفين من ايه انتوا مرعوبين من ايه ده الإسلام كله صدق كله عدل كله رحمة. الإسلام فيه هيخوفونا أصل النصارى أصل اليهود. يا إخوة إن الإحسان إلى اليهود والنصارى دين عندنا.
ليه النبي صلى الله عليه وسلم لما يتحدثون هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المدينة وأقام فيها الدولة قبل قيام الدولة ماذا فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد أن كتب دستور المدينة الصحيفة؟ وضع وثيقة بينه وبين بني عوف من اليهود وقال أن المسلمين واليهود بني عوف من اليهود أمة واحدة فإذا حدث بينهم شجار تحاكموا إلى دين أو رجعوا عادوا إلى الله ورسوله. لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولا يجوز لمسلم أن يتحكم إلى غير شريعة الإسلام. طب إذا حدث بينهم وبين أنفسهم شجار إن أرادوا أن يتحاكموا يعودون إلى الله ورسوله جاز لهم ذلك وإن أرادوا أن يرجعوا إلى شريعتهم جاز لهم ذلك. وهذا ما نقوله اليوم حتى مع الأقباط في مصر وتجمعنا بيننا وبينهم أخوة الوطن. يعني هم يقولوا إخوان
سيدنا الكريم هل رأيت طائفة تعيش في أمن على مدار تاريخها في بلد مثلما يعيش النصارى في مصر؟ والله ما رأينا.
لا والله ما رأينا.
والله ما رأينا. يزعمون أننا اضطهدناهم وأننا جبرناهم وأننا حكمناهم جبرا وكسرا وأننا أدخلناهم في ديننا عنوة. لو كان هذا الدليل صحيحا هل كان سيبقى نصرانيين إلى الآن؟
لا طبعا.
كما فعلت إسبانيا؟ مستحيل مستحيل يا شيخنا الكريم. لكنه كما أقول إن الإحسان إليهم دين نتعبد الله به. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من أن تبروهم. ربنا بيأمرني أبره وأقصط معه حتى ولو كان غير ديني. فالمسألة لمن رعب من هذا الدين؟ لمن رهب من هذا الدين؟ لمن خوف من هذا الدين؟ ووظيفتنا إن مكننا الله أن نقيم الصلاة. شغلتنا شغلتنا أن ننشغل بالله عز وجل ونعدل في الناس. والذي يقيم الصلاة على حقيقتها لن يظلم ولن يحقر ولن يبغي ولن يأكل أموال الناس بالباطل ولن يسجن ولن يعتقل ولن أبدا أبدا. الذي يعرف الصلاة على حقيقتها كما تفضلت في بداية الأمر دوام المراقبة وديمومة الصلاة بالله خمس مرات كل يوم جاي يقول الله أكبر. الله أكبر من الملك أنا مش عايزه. الله أكبر من الدنيا أنا مش عايزها. وانت شفت وكلنا قرأنا عمر بن عزيز قبل الخلافة وبعد الخلافة شفنا الناس دي عاملة ازاي.
المنافقون يعني يقول سيدنا حذيفة في الأثر الذي رواه ابن تيمية قال المنافقون على عهد رسول الله خير من المنافقين على عهدكم. قيل ولما؟ قال المنافقون على عهد رسول الله كانوا يخفون نفاقهم وهؤلاء أعلنوه. في اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. فحتى من ضمن لطائف البسيطة وإن كانت الكلمة يعني من فضلها تنسب يعني أو يعني من فضل العلم أن ينسب الأهل بركة العلم. الدكتور يوسف القرضاوي ماذا يقول؟ يقول المنافقون على عهد النبي كان يا أخي يقومون فيصلون. ما دول تأتي عليهم المؤتمرات والجامعة العربية يأتي عليهم المغرب والعصر والمغرب والعشاء ولا يقوم أحد منهم يصلي. نستأذن فضيلتك يعني في فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى. نخرج إلى فاصل ثم نعود مرة أخرى. عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى. فضلت الشيخ الصلاة هي عماد الدين وهي التي يعني تجعل الإيمان ينمو في القلب نماء كبيرا. تريد أن تكمل في هذه الجزئية؟ تفضل.
فأراد الله عز وجل أن يبين أنهم حين يقيموا الصلاة فهذه بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. فأراد الله عز وجل أن يبين أن نفعهم يتعدى إلى غيرهم. فهم ليسوا عبادة وانتهى الأمر بل هم يؤدون الزكاة ويؤتونها. والزكاة في ديننا كما تعلم فضيلتك منظومة عجيبة كفالة لكل من تحت يد الإسلام. لا نعرف في الإسلام فقيرا معدما لا نعرف الإسلام جائعا لا يصبر أحدنا على جاره الجائع ولا على صديقه المعوز ولا على قريبه المحتاج. لا يصبر أحدنا. المؤمن رحيم يا أخي الحبيب، يقتسم اللقمة مع صاحبه، يقتسم الرغيفة مع جاره، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه. إيه يا شيخنا ده، ما هذه العظمة في هذا الدين الذين يرهبون الناس منهم؟ ما هذا الدين؟ فهم ليسوا عبادا وانتهى بهم الأمر، بل يؤدون الزكاة، وفيهم نعم الاجتهاد في الأرض حتى ينمو ماله فيفيض فيزكي عنه، ولكنه حين ينمو ماله لا يشح به ولا يضن، بل إن لله عز وجل فيه حقا، فوصفهم بأنهم يؤدون الزكاة فيها التكافل والتراحم والتعاطف، بل إنهم لو ضاق بهم الحال قسم الرغيف، بل لو ضاق بهم الحال فضلوا وآثروا غيرهم على أنفسهم. فحفزهم الله عز وجل في آيات كثيرة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. لا نعرف يا أخي، لا نعرف شحا، لا نعرف بخلا. المال مال الله عز وجل، يأتي الخراج يخرج كله، بل كما علمت تأتي عائشة، يأتي عائشة لها حظها من بيت مال مسلم تنفقه كله، وتسألها جاريتها يا أم المؤمنين ألم تبقي لنا شيئا، تقول لو ذكرتني لفعلت. نريد أن نحيي هذه المعاني.
عمر بن عبد العزيز، مش هنقول من الصحابة، نقول لك الصحابة هؤلاء
نعم.
جيل فريد. عمر بن عبد العزيز لما أمر في آخر أيامه أن يترك لأولادي فقال والله أولادي أحد رجلين، إما صالحا فالله يتولى الصالحين، وإما عاصيا فلا أترك له مالا يستعين به على معصية الله ورسوله. يعني انظر إلى هذا الحد
يا سيد
الله تعالى عليه
الكريم. الإسلام منظومة عجيبة والله يا شيخنا، في كل نوعيها إن دقت وإن عظمت، في أدق تشريعاته وفي أعظم تشريعاته، من أول إماطة الأذى عن الطريق إلى ذروة إسلام الجهاد في سبيل الله، آيات في آيات ومعجزات في معجزات، معجزات في التشريع، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الأخلاق، في الأداب، في السلوك، في العقيدة، في كل شيء. إسلام عجيب يا شيخنا. لكن القضية حين يصفهم الله عز وجل كما قلت لفضلتك، يبين لهم أن هذا سبيل التمكين وديموم التمكين، ويبين الغيرين لا ترهبوهم، فهؤلاء مؤدي زكاة، مش هياخدوا ملك ويكلوه، مش هياخدوا ملك ويحتفظوا به، لا 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 والله لا. حتى لو كان الذين يتأمرون عليه يهوديا أو نصرانيا، كما قال عمر حين رأى اليهودية في شيبته يمد يده قال انظر ما لهذا، قال إنه يريد أن يؤدي الجزية، قال لا خير فينا إن أكلناه شابا وتركناه شيخا هرما يسأل الناس. انظروا هذا وضرباء، فافرضوا له من بيت مال المسلمين. يا عمر يهودي، افرضوا له من بيت مال المسلمين، نحن مؤدي الزكاة، ديننا العظيم فيه التكافل، مثل المؤمنين في تودهم
وتراحمهم وتعاطفهم. يا سلام،
كالجسد الواحد
إذا اشتكى منه عضو تداعى له.
أين هذه؟ أين هذه؟
ثم العدل الذي أو هذه السماحة التي نقوم بها في ديننا هي لله عز وجل عبادة، يعني احنا نتعبد بهذا ثم نعاقب على الظلم إن ظلمنا غيرنا. فيعني احنا هب أن هؤلاء الذين يتهمون الإسلام بأنه ليس دين رحمة ولا دين عدل ولا دين مساواة إلى آخره، أقول لا، إحنا نقوم بهذا العدل وبهذه الرحمة وبهذه المساواة وبعدم الظلم، نقوم بهذا عبادة منا لله تبارك وتعالى. فنحن مش الحاكم في الإسلام، ليس هو الذي يحكم، وإنما هو فقط مراقب لإحكام الله عز وجل، هل تطبق أو لا تطبق. فليش عن الكهنوتية كما في الغرب الذي كان فيهم البابا أيام قامة الثورة هناك على الكنيسة إلى آخره، كان البابا إذا رضي على ملك أرضى جميع الشعب عنه وعليه، وإذا غضب على ملك كان جديرا أن يكون هذا الغضب بأن يقلب كل شعبه عليه. ثم صكوك الغفران، إذا رضي على أحد يدخل الجنة من يشاء ويدخل النار من أشاء. هذا مش موجود في الإسلام.
لا يا شيخنا، ما عندناش.
مش موجودة. عشان كده العلمانيين الآن يا مولانا لما بيتكلموا يقول لك السلطة الدولة مدنية ولا الدولة دينية، هم يتحدثون معك وفي أذهانهم
السلطة البابوية في القرون الوسطى القرون الظالمية.
ما نسألهم يا شيخنا عمن تتحدثون، إنكم تتحدثون عن إسلام غير إسلامنا. ليس هذا الإسلام، ليس الثيوقراط كما يقول، حكم الثيوقراط كما يقول، ما عندناش إحنا خالص، ما عندناش حكم، ما عندناش رهبنة، ما عندناش قسطنطين إلا يقف على باب الـ
فما رأوها حق رعاية حتى الرهبنية،
حتى الرهبنية فما رأوها حق رعاية، لكن ما عندناش إحنا الكلام، ما عندناش الحاكم عبد، إن رأيتموني على حق فقوموني
أو أعينوني
وإن فقوموني، ما عندناش قد وليت عليكم ولست بخيركم،
لا يدعي أحد منهم قداسة لنا.
يا شيخنا إذا أين الأبصار، أين العقول، تلك عقول كادها الله عز وجل، أو إن أحسننا بهم الظن قلنا لا يفهمون، وإن أسأنا بهم الظن قلنا يفهمون ويعون ما يفعلون، وإلا والعياذ بالله إن وصلناهم بهذا ربما أخرجناهم، لأنه يقفون في وجه من هؤلاء يا سيدنا
عثمان. عثمان بن عفان رضوان الله تعالى عليه،
نعم،
لما حاصره الثوار وكان الصحابة في الحج، فأرسل بعض الصحابة إلى عثمان أن نعود إليك لنفض هؤلاء الثوار، فأبى عثمان مضحيا بنفسه وروحه وحياته في سبيل ألا يستعدي بعض شعبه على بعض. شوف القذافي لعب على وتر القبائل كما فعل شاس بن قيس،
وأقسم عليهم ألا يراق بسببه محجمة دم.
يا سلام يا سلام،
وأراد أن يذهب بريئا مضحيا.
وهكذا علي لما أقسم على أولاده مذكرا لهم بشرع الله ألا إن مات فله بمثله فقط،
نعم نعم نعم،
وإياكم والمثلة،
نعم،
وذكرا لهم بشرع الله.
عمر إن قتله فقتلوه، لما رأى أنه يصنع له رحى فقال إنه يتوعدني، قالوا أفنقتله، قال إن العلج يتوعدني، قال إن قتلني فقتلوه، إن قتلني فقتلوه. عمر يعرف أنه يتوعده بالقتل، ولكنه ليس جبارا، إنه وقاف عند شرع الله عز وجل.
يا سلام يا سلام،
وقاف وهو أمير المؤمنين. يا أخي عجب، عمر حين سأل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، عشان بس نستعرف الناس مش هم ديننا ده، لما قال يا علي أو قال الصحابة ها أنا أمير المؤمنين ولو رأيت زانيا وزانية،
يا سلام يا سلام يا سلام،
هل أقيم عليهم الحد؟ ما أنا شايف بقى مش محتاج أربع شهود
وأمير المؤمنين
وأمير المؤمنين. قال عليهم الشهود وإلا الحد في ظهرك.
الله أكبر،
والجيل الثمانين جلد حد القسم. بالله عليكم دول سيقرط، بالله عليكم دول حكم كهنوت، بالله عليكم دول عباد، دول عباد، دول عباد افتخر نبيهم.
عشان كده مولانا، وانا عارف انك انت بتحبش تتكلم في الموضوع ده، عشان كده لما انا بذكر اخواني الان المشاهدين اقول لهم اتقوا الله في اصواتكم، فالله سبحانه وتعالى يقول في قرآنه ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، فصوتك هذا امانة فاعطيه لاهله. ليه؟ لأن أصحاب البرلمان الماضي والذي قبله والذي قبله هم الذين كانوا يعطون لمبارك الشرعية في احتلال العراق ودخول السفن من قناة السويس، هم الذين كانوا يؤيدون مبارك ويصوتون بنعم له في حصار، ويعطونه الشرعية في حصار أهلنا في غزة وتدمير غزة وتدمير الشعب الفلسطيني، هم الذين أعطوه الشرعية ليقف إلى جانب أمريكا في احتلال أفغانستان أو الصومال إلى آخره. فأنا أذكرهم بهذا، ينبغي عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يعطوا للأصلح. وإن كنت أنا عارف أنك أنت مش حابب تتكلم في الموضوع ده،
لا لا ليه ما نتكلمش، هي أصلي إيه؟ الشهادة هي شهادة. كوني أدي الشيخ حسام أو أدي الشيخ علي أو أدي محمد أو إبراهيم أو أحمد شهادة، حين أضع صوتي فأنا أشهد لفلان على فلان، فلابد حين أشهد على مثلها فشهد ده الشمس.
يا سلام،
ما ينفعش عشان فلان أنا على فلان أقول يبقى فلان صح أو فلان غلط. طب ده نعرفش حسام ما عرفش فلان، كيف عشان فلان على فلان؟ فهذه الشهادة شهادة.
طيب التلفون، تفضل حاج مصطفى راضي، تفضل وانا اسميك خادم العلماء، تفضل حاج مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته،
بارك الله فيك وفي ضيفك الكريم وفي قناة الناس.
الله يكرمك، طمني على الشيخ محمد حسان في زيارتك الأخيرة.
والله يا أحمد الله ونشكر فضله هو بخير، وبيشكر كل الناس اللي سألوا عليه والحمد لله خرج.
الله يشفيها ويعافيها رب العالمين.
الله يكرمك. دلوقتي بمناسبة المحاضرة الكريمة اللي هي التمكين، أريد أن أضيف شيء بسيط بمناسبة مرور المرحلة وأشرت إليها أنت بإشارة في بداية حلقة فضيلتك. بمناسبة المرحلة الأولى من الانتخابات، الحمد لله يعني أتت ببشرة للمسلمين، فلابد يعني ننظر إلى شيء، لا ننظر إلى الصحافة ولا الإعلام ويخلونا يعني نبعد عن الخط اللي احنا رسمين. اول حاجة اللي بشوفه انه على الاخوة من السلفيين والاخوان المسلمين والجماعة الاسلامية وجميع الاتجاهات يفضلوا بنفس الهمة والاقدار حتى ان نعيد المرحلة الاولى في عادتها ونستعد للمرحلة الثانية والثالثة، عشان ما ننشغلش ونقول والله الإعلام قال خلاص فاز وكلام ده ونروح متخذلين والفرصة تضيع علينا. في حتة ثانية عاوز اتناقش فيها، كانوا الفضائيات بيقولوا الدعاية في الانتخابات لا أو كلام ده. أنا النهاردة شاهدت اللي اسمه عمرو حمزاوي بيركز على مصطفى النجار في دائرة مدينة نصر، وإحنا عندنا اثنين إخوة فاضل، عندنا الأستاذ الدكتور محمد يسري من
حزب النور
اتجاه الإسلام، وعندنا الأستاذ عصام مختار من الإخوان المسلمين. فطالما العملية أصبحت في الفضائيات فإحنا لا مانع إن إحنا برضو نشارك ونتكلم عن دائرة مدينة نصر، خد بالك اللي أنا بقيم فيها، لأنه ده مش محرم عليا زي ما هم في الفضائيات الحكومية والفضائيات الخاصة سمحوا للحمزاوي يتكلم بالاسم عن مصطفى النجار، فاحنا من حقنا كمسلمين نتكلم عن عصام مختار مرشح الاخوان المسلمين المستقل، والدكتور محمد يسري مرشح السلفيين مرشح الانصار السنه اي اتجاه اسلام. فانا بركز على الحتتين، والحته الاهم انه لابد كاخوان مسلمين وكسلفيين وكاتجاه اسلامي نحرص على ان الاعلام ممكن يضللنا ويخلينا يعني نتراخى باللغه العاميه عن ان نعيد عملية الإعادة بتاعت يوم الاثنين إن شاء الله، ونبدأ نجهز نفسينا ونعد العدة للمرحلة الثانية والثالثة عشان نصل إلى لا نصب إليه الشعب المصري، وهو تطبيق شرع الله وتمكين شرع الله في الأرض.
وأنا
وأسف على إيه؟
هتنتخب هنا ولا في العريش يا حاج مصطفى؟
أنا موجود في القاهرة إن شاء الله.
أنت هتنتخب هنا ولا في العريش؟
هنتخب في هنا، وإن شاء الله في المرحلة الثالثة هكون في خدمة العريش وخدمة الشيخ فوزي وخدمة الإخوان كلهم.
طيب بارك الله فيكم يا حاج مصطفى. انا اطمئنك ان العلمانيين جميعا يا حاج مصطفى، هؤلاء حتى منذ اعلان الانتخابات كانوا هؤلاء فضوا نفسهم فقط للاعلام، اما جميع العاملين للاسلام تركوا الفضائيات واشتغلوا على الارض، وبالتالي انظر النتيجة في الانتخابات الاخيرة فقط. هذه يعني بل الانتخابات الاخيرة في الجولة الاولى اظهرت معدن وهوية الشعب المصري. وبجانب اخر ما ننساش نحن ندعو للشيخ ابو اسحاق، اسال الله عز وجل ان يشفيه وان يعافيه وان يرد عليه صحته وعافيه، وان يظهر لطلابه وللامه جميعا في اقرب وقت، ان ربنا قادر على ذلك. ولا تريد ان تعقر عقلك مش حاجه صح.
ربنا يحفظنا شيخنا،
اللهم
اسال الله عز وجل ان يوحد صفنا،
اللهم امين،
وان ينزع العمل للدنيا من قلوبنا،
اللهم
اسال الله عز وجل ان يجعل عملنا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى.
اللهم
بهذه سنتمكن،
الله
بهذه سنتمكن. اما ان تطاحنا، اما ان تعركنا، اما ان تنافسنا تنافسا في غير الله عز وجل، فاخشى ان يقع فينا او يلبسكم شيئا.
والله يا شيخ
ربنا ثبتنا على الحق.
يا شيخ سعيد يعني انا انظر يعني بالنسبه للجميع يعني هذا سلفي وهذا من الجماعة الإسلامية وهذا إخوان مسلمين وهذا من غيرهم من حزب الوسط مثلا، وإن كانوا يعني في الإخوان المسلمين ثم انشقوا، أنا أرى هذا اختلاف التنوع جميل والله، يؤدي إلى يعني أكمل الكمال، أو يؤدي إلى أجمل صورة يعني تكاملية إنجاز التعبير. ولكن اختلاف التضاد هذا هو مذموم، يعني لما يأتي مثلا من الإخوان ويأتي من السلف ويأتي من
اللهم اجعله اختلاف تنوع لاختلاف تضاد،
نسأل الله ذلك. وهذا يعني ظننا في إخواننا
إن شاء الله، اللهم اجعله يعني هذا أملنا، مش ظننا بس، هذا أملنا
إن شاء الله،
أن يسعى الناس إلى الله عز وجل،
نحطهم بالدعاء
نحطهم أن يسعى الناس إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوحد صفنا،
اللهم
أن يطهر قلبنا وأن يخلص عملنا، لأن يا شيخنا المسألة كبيرة وعظيمة، المسألة إن لم يتوحد الصف ستكون الأخرى، ولا تنزعوا فتفشل وتذهب ريحكم. لا بد من توحد الصف، إذا كانت الناس مخلصة لا بد أن يتوحد الصف، لا بد أن ولا بد أن أحسن بك الظن وتحسن بي الظن، ولا بد أن لا أتهمك ولا تتهمني، ولا أتكلم في نيتك ولا تتكلم في نيتي، تظن بي أحسن الظن. أخلاق الإسلام لا بد أن تجمعنا يا أخي الكريم. أسأل الله عز وجل أن يديم علينا أخلاق الإسلام، إن انتصرنا أو انهزمنا، إن انكشفنا أو انتصرنا، لا بد أن نتخلق بأخلاق الإيمان. فالمؤمن صاحب خلق، إن فاز أو هزم، إن انتصر أو غلب،
فالمؤمن صاحب خلق في كل أحواله تحكمه أخلاق أهل الإيمان في كل تصرفاته، فلا بد أن تحكمنا الأخلاق. إن لم تحكمنا أخلاق أهل الإيمان فلا خير فينا. ولذلك كما قلت لفضلاتك في أول الدرس أو في أول هذه الحلقة، وصفهم الله بهذا الوصف، دول شكلهم كده، دول كده، دول بتوع إقامة الصلاة. إيتاء زكاة، ما أقصدش إنهم قاعدين في البيوت ولا نايمين، لا، مع تمكينهم، لأنهم ما تمكنوش في الأرض وهم بيصلوا، بس لو تمكنوا في الأرض بعد ما أن أخذوا بكل أسباب التمكين فمكنهم الله عز وجل، بعد أن مكنهم عملوا إيه؟ خضعوا واستسلموا وذلوا أعناقهم لله عز وجل الذي مكنهم، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة تعاونا مع غيرهم وتكافلا لغيرهم،
ثم وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.
هذا التعليق على هذا، هذا موضوع كبير. والقرآن فتحها، لم يحدد ما هو المعروف وما هو يعني، فإذا أمر بالمعروف كان بالتالي نهي عن المنكر، وإذا نهى عن المنكر فهو أمر بالمعروف، لكنه وضح الصفتين، حتى إنه يدعون إلى الفضيلة ويهدمون الرذيلة. دين العظيم من بركاته وفضله أنه دين ودولة، دين
ودولة
ودولة، دين يحكم الدولة ودولة تحرس الدين. الدولة ما هي مهمة الدولة في الإسلام؟ حراسة الدين والفضيلة وسياسة الناس بالدين. ودين يحرس الدولة من أن تنحرف، أن تبغي، أن
تظلم. المقصد الخمس، نعم، الدين.
نعم.
المقصد الأول، نعم، حفظ الدين.
نعم.
وحفظ الدين، نعم، لا يكون إلا بتطبيق شرع الله سبحانه.
لا، مش هينفع إلا بدولة تحميه، وإلا المسألة هذه تنفرط منا. الدين أمرنا الله عز وجل أن ودعانا أن نتمكن، ودعانا أن ودعانا أن نفوز، ودعانا ودعانا سبحانه وتعالى، مش عشان إحنا عايزين نفوز ولا إحنا لزواتنا، أبدا أبدا. ده عمر يموت ويقول أود أن أموت كفافا لدي ولا علي،
لا لي ولا علي،
ضع يا ولدي ضع خدي، يعني عمر يخشى أن يموت وخده على رجل ابنه، يا ولدي ضع خدي.
مع أنه كان قائما على عبادة الدولة على أعلى مستوى، فعبادة الدولة هي احترام القوانين الشرعية التي تسنها الدولة.
هو عبد،
يا سلام،
هو عبد.
هذا فرق بين العبادة الذاتية والشخصية، نعم، وبين عبادة
هو
الدولة.
عبد. هو عبد يا شيخ.
هؤلاء الذين يتحدثون عن الديمقراطية هم لا يعبدون القوانين التي شرعوها،
نعم،
وسنوها.
نعم، ودي من بركات الإسلام يا شيخنا، رباني، الربانية من أهم خصائصه، أنه رباني، مش أنا ولا أنت اللي حاطينه، ده في قانون وضع من أجل امرأة، قانون وضع من أجل رجل، قانون وضع من أجل حالة معينة لكي يتحالوا بها، إنما الإسلام من عظمته من خصائصه أنه رباني المصدر والوجهة. فرباني المصدر أن الذي أنزل هذه الأحكام رب الأرض والسماء، خالق الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذه واحدة، فإذا عرفت أن المصدر الرباني ولد هذا ثمرات، من أهم ثمرات عدم التشتت والتفرق. أنا وجيت واحد ربنا، أنا بعمل فلان ولا علان، حزب فلان ولا التركاني، رئيس ده ولا ده، ولا 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 رئيس مجلس الشعب، ولا أخدمه، ولا أخدم رئيس مجلس الشورى، ولا أخدم رئيس الحزب الوطني، ولا رئيس الدولة، لا، أنا خدام لدين الله عز وجل، أنا عبد لله. فعدم الحيرة والتشتت ده من ثمرة من ثمرات ربانية الإيه؟ ربانية المصدر. ومن ثمراتها أيضا إن الإنسان لا يتشتت ولا يتشعب ولا يتفرق. من ثمرتها أيضا إن الإنسان يلتم شعثه، عارف إنه عابد لله عز وجل. من ثمراتها أيضا التبرؤ من التحيز والهوى، لأنه عارف إن الحكم ده حكم ربنا ملوش دعوة بيه خالص. من أيضا هي ربانية المصدر وربانية الوجهة،
يا سلام،
فمصدرها الله ووجهة من يحكم بها الله،
يا سلام،
ووجهة من يحكم بها الله. أنا بحكم ليه في الناس؟ عشان عبد لله، أنا أصد وجه ربنا، أنا بقيم شرع ربنا. إن سرق فيكم الضعيف وتركوه، وإن سرق فيهم الشريف، إن سرق فيهم الشريف والضعيف وأقاموا عليه الحد، وإن سرق فيهم وتركوه، ما عندناش إحنا الكلام ده. والله الذي لا إله غيره لو أن فاطمة بنت محمد سرقت،
يا سلام، لقطعت،
لقطع محمد يدها،
محمد لم يقل لم يقل النبي يدها أو أبوها يدها،
لقطع محمد يدها،
لكي يعلم الجميع
عبد، عبد الحاكم في الإسلام، عبد الحاكم في الإسلام، عبد لله لا عبد لأحد.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة أعمالي
فأباك لن يغني عنك من الله يا شيخنا،
مع أنها هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها فاطمة بضعة مني، فاطمة من أحبها فقد أحبني، ومن أبغضها فقد أبغضني، ومن أذاها فقد أذاني. فاطمة التي لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا مرحبا بأم أبيها، فاطمة التي قال النبي عنها هي خير أو أفضل نساء العالمين، سيدة نساء العالمين.
شوف ازاي ومع ذلك
كلنا ما عندناش يا شيخنا الكلام ده لازم يبقى يفهم الناس ذلك. ما عندناش ابدا تحيز لاحد يا شيخنا, ما ينفعش. هقول لربنا ايه؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون. هقعد في واحده من دول؟ طب ليه؟ والمؤمن يفر من الكفر ويفر من الظلم ويفر من الفسق. فالكفر خروج من المله والعياذ بالله, وخلود في النار. والظلم والعياذ بالله طمس على العقل والقلب والبصيره.
وظلمات يوم
القيامه, وظلمات في الدنيا والاخره. شوف شيخنا الظلم ده عجيب قوي يا شيخنا. الظلم ده ربنا كتير شره, نسال الله السلامه والعافيه. ارهبنا الشرع الشريف منه, ارهبنا القران منه والسنه منها, وبين عاقبه الظالم. شوف حضرتك, اضرب لك مثلا واحد بس
في هو ده يتبقى معنا وقت بالفعل يعني.
طيب خلاص شوف حضرتك لما قال الله عز وجل عن حكايه النمروز مع ابراهيم. النمروز قال ابراهيم قال ان الله يحيي ويميت, ربي الذي قال انا احيي واميت
الى اخر الآن.
قال ابراهيم قال له ايه؟ ان رايت بالشمس مشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. مش كان ممكن يحصل سؤال يا شيخنا ويقول له ايه؟ طب يا ابراهيم انا مش قادر اجيبها من المغرب, ما تجيبها انت.
بالضبط
صح, واحنا في مجال مناظره, تلك حجتنا حجه. الم ترى الذي حاج ابراهيم. طيب ليه النمروز, ليه النمروز ربنا ما افطنوش الى هذا السؤال؟ فبهت الذي كفر. بص والله لا يهدي القوم الظالمين, لانه ظالم يتقفل عليه.
يا سلام,
ما يجيش في باله السؤال ده. فحذرنا الله من الظلم ومن اثره. ظلم الذي اعلاه الشرك بالله المشرك, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفه كافرا وقال انه عاقل, قال ما الكافر لا عقل له. فهذا ظلم الكفر. وظلم الانسان لاخيه والعياذ بالله يطمس الله به على البصر والبصيره. وظلم الانسان النفسي لا يتعلم به, شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي. فالحاكم في الاسلام يعرف انه مربوب لله عز وجل, سواء ربوبيه القهر والغلبه, سواء ربوبيه الاختيار. هو رب, هو عبد لله عز وجل, وهو ربه سبحانه وتعالى. هو ما جاء في الارض الا خليفه ينفذ امر مولاه سبحانه وتعالى, فلما يرهب الناس منه؟ ما هذا الحاكم؟ انه عبد ينفذ امر سيده الذي خلقه سبحانه وتعالى. وبالتالي لما نرهب شرع الله؟ لما نرهب شرع الله سبحانه وتعالى؟ هل شكا في الله؟ أإله مع الله؟ يقول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض
إله
إله. فإذا كان يسير الكون والكواكب والنجوم لما نعترض عليه حين يريد أن يسير أمرنا؟ إن الذي يعترض على حكم الله عز وجل يقف مصادما ربه سبحانه وتعالى في هذه الآية, ويريد أن يشاركه في حكمه في الأرض. فإذا اعترفت به إلها مدبرا للسماوات والأرض فاعترف به مدبرا لشأنك هنا.
شوف خلاصة القول, هؤلاء قال الله عز وجل فيهم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن, بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك وأن يجازيك خيرا, إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. لا أنسى أن أذكر إخواني وأحبابي أن يكونوا في المرحلة الثانية من هذه الانتخابات, أن يكونوا على أعلى مستوى من الجد والنشاط والاستعداد, منطلقين من قول الله تبارك وتعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه, ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله, ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار, ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح, إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وننطلق أيضا إلى هذه الإيجابية من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم, الحديث الصحيح الألباني وغيره, أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يكن أحدكم إن معه, يقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا, ولكن المسلم صاحب مبادئ, صاحب خلق, صاحب دين. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن وطنوا أنفسكم, إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على طاعته, وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه, إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. وأشكر مرة أخرى شيخي وأستاذي شيخ سعيد رمضان, أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي علمه, إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في رحاب
الحق في نور زمان، يستقيم القلب في درب الهدايا، فهو للسعداء I'm not afraid.